بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إن شاء الله هذه منا وكرم الله عز وجل أن يتشرف ديار القرآن، يتشرف ديار القرآن أو معهد ديار القرآن بضيف غالي على قلوبنا، وهو علم من أعلام الإسلام، بل هو مفكر وداعية ومن رجال الصحوة. كنا في شبابنا، أول شبابنا، نستمع إلى أشرطته وتهوى القلوب إلى سماع مفرداته وكلماته. تربينا على هذا النبع الصافي. لا أريد أن أطيل، طلبت من الشيخ أن أتكلم قليلا عنه فرفض، قال فقط قل اسمه فقط، وأنا سألتزم بما تعهدت به. فأترككم مع الشيخ سلمان العود، حياكم الله شيخنا، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطر في بالي الحديث المشهور الصحيح، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة. الماهر المبدع المتقن المجود، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح أبواب الخير للناس، يعطي فرص ويعطي تفضيلات ويعطي مزايا، ينظر للجانب الإيجابي. هناك أحد يعني ثقافته ولسانه وحنجرته تمكنه من الإبداع والإتقان، فهذا يفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مجال أنه ماهر في القرآن، فهو مع السفر الكرام البرر الملائكة. وهناك أحد قد يكون عنده صعوبة في لسانه أو في قدراته اللي خلق عليها أو تعلم وهو كبير، وما يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى، فما يقول والله أنا شخص ميؤوس منه أو ما عندي فرصة. لا، النبي عليه السلام هنا فتح مجال لهؤلاء، قال: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق صعب، له أجران، أجر التلاوة وأجر المجاهدة. طبعا ما هذا الموضوع اللي يعني نويت اني اكلمكم فيه، انا نويت اكلمكم موضوع ثاني صراحه، لانه بالنسبه للقراءه والتجويد انا تلميذ صغير، اعتمد على المعلومات التي تلقيتها في صغري. ولكن في موضوع مهم جدا في قراءه القران، ولا يوجد فيه محاضرات ولا دروس ولا اهتمام، عملت فيه مقال وساتحدث عنه اليوم. هذا الموضوع هو التخيل القرآني. المقال عندي عنوانه: تجربة التخيل القرآني. ممكن تبحثون عنه في النت، تجربة التخيل القرآني. هذا صراحة موضوع، في موضوع التدبر والتأثر بالقرآن مجرد. القصة أنه الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. بمعنى أن الله تعالى خلق آدم وعنده ملكة لغوية في قدرته على الكلام، وعنده ملكة عقلية أيضا في التعلم. وعلى وجه الخصوص هناك ملكة هي ملكة الخيال، لولا وجود الخيال ما استطاع آدم أن يتعلم، لأن الأشياء لا يمكن إحضارها. نحن لما نريد أن نعلم الطفل الأشياء، في أشياء يراها، مثلا هذا قلم وهذا كتاب وهذا وجه وهذه يد وهذا رجل، فيربط الإنسان ما بين الاسم وما بين الصورة اللي يشوفها بعينه. لكن هناك أشياء لا يراها، فنحن نقوم بتقريبها له، إما عن طريق الصورة أو عن طريق الوصف، حتى نساعده على أن يتخيلها في رأسه. وبعدين يقبر الإنسان، فإذا سمع كلمة بحر ما يحتاج إلى أن يحضر بحر، وإنما بمجرد ما تسمعين كلمة بحر خلاص أنت رأيت الأمواج ورأيت المياه تصعد وتنحدر، ورأيت الزبد ورأيت السفن في البحر، ورأيت أشياء كثيرة جدا بمجرد ما تسمعين كلمة بحر. لولا الخيال ما استطاع الإنسان أن يتكلم ولا أن يتعلم. هل هذه النقطة واضحة؟ هذا شيء مهم جدا في موضوع التعلم، في موضوع اللغة اللي هو الخيال. والخيال هذا ممكن يكون تخيل ليس لمفرده، وإنما تخيل لحال. أحيانا أضرب المثل بالحديث المشهور، لما جاء الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث خباب في صحيح البخاري يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. لما نسمع الحديث هذا هل يقدر أحد يسمع الحديث ولا يتخيل شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نايم في ظل الكعبة ومتوسد بردة، متوسد جزء من ثوبه؟ ما يمكن. تلقائيا تسمع الكلام تتخيل الواقع والحال. فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ضايقين، طال عليهم الألم والمعاناة. فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم إن من كان قبلكم يؤخذ الرجل منهم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ويشق باثنين، يقسمون إلى جزئين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه من عصب. حينما تسمعين هذا القدر من الحديث عن حادثة أو حال تاريخية لابد أن تتخيلين الشيء هذا أو لا؟ فنتخيل نحن هؤلاء الناس المؤمنين الصابرين وكيف أنهم مدفونين في الأرض وتقطع أوصالهم ولا يثنيهم ذلك عن دينهم. إذن هنا استدعينا خيال تاريخي من أجل تعزيز قوة الإيمان والصبر. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هنا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من التعزيز بخيال تاريخي سابق إلى التعزيز بإيش؟
الحلم.
أيوة،
بالهدف، الأمل.
تعزيز بخيال
مستقبلي.
مستقبلي. تعزيز بخيال مستقبلي، وعد صادق، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون إن الله تعالى يتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ها أنت تشوفين الذئب وهو يهجم على الغنم. فهنا الخيال ممكن يكون ماضي وممكن يكون حاضر وممكن يكون مستقبل. فيما يتعلق بالقرآن الكريم الخيال شيء ملهم وعظيم. جربي أن تقرأي القرآن وعندك جاهزية للتخيل. ممكن يقول لنا قائل طيب هل عندكم من سلطان بهذا؟ هل عندكم من برهان؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، ما الإحسان؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن تعبد الله كأنك تراه. إذن الخيال إحسان، الإحسان هو أن يعني تعبد الله كأنك تراه، هذا التخيل. ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يمكن تخيله لأن الله لا يقاس بالمخلوقات، ولذلك قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال علماؤنا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فالله ليس كذلك. يعني لا تقلقي، أحيانا بعض الناس يوسوس، أي صورة تخطر في ذهنك لا تقلقي منها مهما كانت صورة سيئة مثلا وضع الشيطان لسبب، وأن الصورة دي ليست لله. العقل البشري لو أطلقنا له العنان غير قادر على تخيل أو تصور الله سبحانه، لأن الله أعظم من الخيال وأعظم من التصور البشري. وحتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعرفون جزء مما الله يعني الله تعالى فتح لهم من معرفته، ولكن لا يعرفون كل شيء عن الله. وهناك معاني وصفات وكمالات وجمالات وعظمة لله حتى الأنبياء ما يعرفونها في الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما ذكر حديث الشفاعة وأن الناس يأتون إلى آدم ثم موسى ثم عيسى ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لما يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ما الذي يحدث؟ يأتي ويخر ساجدا وين؟ تحت العرش يطلب من الله الشفاعة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأخره ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد صفات جمالات وكمالات يعلمنيها أنا ذاك لم أكن أعلمها من قبل. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وش معنى استأثرت به في علم الغيب عندك؟ أن الله جعل هذا من العلم الخاص الذي لا يعلمه أحد من عباده. فلله من الكمال والمحامد والصفات شيء لا يعلمه إلا الله وسيظل لا يعلمه إلا الله، لأن البشر يظلون بشر، عقولهم وإمكانياتهم وملكاتهم محدودة. ولذلك يذكرون قصة أنه كان فيه فيلسوف يكثر من الكلام ومحاولة يعني وصف الله بشكل بشري، محاولة التعرف إلى الله ليس بالطريقة الشرعية النبوية وإنما بالطريقة الفلسفية، كيف الله والشكل والصورة وإلى آخره. فمرة من المرات كان يمشي عند البحر وهو يفكر، فوجد طفل صغير قد حفر حفرة بجنب البحر وصار يأخذ ماء من البحر بيديه هكذا ثم يصبه في الحفرة، ثم يذهب ويأخذ ماء ويصبه في الحفرة، والماء يتسرب ويعود إلى البحر ويأخذ ماء ويصبه في الحفرة. فالفيلسوف مر ومرتين وثلاث وتعجب من القصة دي، فوقف وسأل الطفل وقال له: يعني إيش قاعد تسوي؟ قال له: أنا أحاول أني أخذ البحر هذا وأحطه بالعرق بالحفرة هذه، تقدر تساعدني؟ هل زدت في عملي؟ قال له: كيف يا أبي، ما يمكن، أنت تشوف البحر هذا واسع وطويل وعريض والحفرة هذه صغيرة، كيف هذا البحر الخضم تضعه في هذه الحفرة؟ فقال الطفل: أجهل مني وأسفه مني من يحاول أن يحصر أسماء الله وصفات الله وكمال ومجد الله في عقله الصغير. فكأنما أرسل هذا الطفل ليعلم هذا الفيلسوف أنه يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى كما يقول القائل: فيك يا أعجوبة الفكر غدا الفكر كليلا، كلما أمعن طرفي فيك شبرا فالرميلا خابطا يخبط في عشواء لا يهدى سبيلا. فالله سبحانه وتعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن هذا الفقرة الثانية، في الفقرة الأولى تكلمت عن قضية العلم وعلم آدم الأسماء والخيال وأن الخيال جزء أساسي من ملكات الإنسان، هذه فقرة. الفقرة الثانية تكلمت عن أن الله سبحانه وتعالى لا يدركه الخيال ولا يحيط به الوهم ولا يصل إلى كنه ذاته وأسمائه وصفاته عقل. ولذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في ذاته كفر وإشراك. هذه الفقرة الثالثة، أنه فيما سوى ذلك الخيال ممكن يحصل شيء، مثل تخيل الجنة، تخيل النار، تخيل الحساب القيامة. هذا الخيال نعتبره خيال ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ مستقبل، مثل قصة والله ليتمن الله على الأمر. طيب، هل عندنا دليل على تفعيل الخيال في مثل هذا؟ نعم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأتوا به متشابها، يعني نعيم الجنة. كونه متشابها معناه أنه يشبه ما عرفوا في الدنيا. فأنت مثلا إذا سمعت في الجنة أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، إلى آخره أوصاف الجنة، يخطر في بالك صورة. هذه الصورة قطعا ليست هي صورة الجنة، لأن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعظم من ذلك، ولكن هو شيء تقريبي. وإلا مش معنى أن الله لما قال لنا مثل على الجنة في سورة الرحمن على سبيل المثال فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما فاكهة ونخل ورمان، لولا أننا نفهم ونعقل ونعي ونعرف وش معنى هالمفردات هذه ونتخيلها لم يكن وصف الجنة بها مفيدا بالنسبة لنا. إذن هذا نوع من التصور التقريبي، ولكن لا يعني هذا أبدا أن ما تصورناه وتخيلناه هو الذي سوف يحدث. وحتى عذاب النار، عذاب النار اللي الله سبحانه وتعالى توعد فيها الظالمين من أجل الارتداء عن الذنب ومن أجل الإقبال على الطاعة يجعل الإنسان يخاف، وكان السلف يخافون. حتى أن علي ابن الفضيل بن عياض لما قرأ سورة الرحمن ووصل إلى قوله سبحانه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، لما وصل لها الآية دي أغمي عليه وسقط. بعدين صحى وكذا وقالوا يعني قالوا له يعني اللي بعدها ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني لو صبرت شوية يعني بعدها مباشرة يعني. فقال أنه غلبه حال أو شيء لا يستطيع دفعه. فهذه الأشياء لما يجي الوعيد هو أيضا وعيد يمكن تخيله، مع أننا نعلم ونجزم ونقطع بأن هذا الخيال اللي يكون في أذهاننا عن الوعيد وعن النار ليس هو مطابق للواقع، لا، وإنما هو شيء إيش لتقريب الصورة. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس في الجنة، وفي رواية يقول ليس في الآخرة مما في دنياكم إلا إيش إلا من أيوة سمعت الجواب الصحيح من الاسم إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في دنياكم إلا الأسماء، يعني الاسم واحد، ولكن الحقيقة و الكون مختلف تماما بشكل كبير جدا، وإنما المقصود يعني تقريب الصورة للناس. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول من أحب أن ينظر إلى الجنة والنار كأنها رأي عين، أو إلى القيامة، من أحب أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين، كأنه إيش يشوفها بعينه، بمعنى إيش يستحضر، بمعنى يتخيل، هو استحضار خيال. فالخيال إذا فعلناه في موضوع القيامة أو في موضوع الآخرة أو في موضوع الماضي وقصص الأنبياء، بما في ذلك قصة آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، نجد شيء عجيب. يعني هنا يبدأ الإنسان يتعامل مع القرآن على أنه حق لا ريب فيه، وعلى أنه شيء مشهود، ويبدأ يقتبس عبر ودروس. أيضا عملت برنامج عن آدم وحواء، يعني وجدت فيه شيء، طالما قرأنا قصة آدم وهي موجودة في عشرات السور، لكن في أشياء الإنسان ما يكتشفها إلا حينما يبدأ يتخيل المشهد. مثلا على سبيل المثال قصة حواء، ولعلي أختم لأن ما أحب نطول عليكم أكثر. قصة حواء، يعني دائما العلماء يتكلمون هل حواء خلقت من الأرض ولا خلقت من إيش؟ من ضلع آدم. إيش ترون أنتم؟ إيش ترجحون يعني إنه أو إيش تحبون؟ ضلع آدم أحب عليكم. ليش؟ ليش؟ أنا كنت أتصور سابقا إنه لا، أن المرأة لما تكون مخلوقة من الأرض من التراب مثل آدم معناه أن إيش؟ متساوية معه. بس فعلا بعدين فكرت إنه كونها مخلوقة من ضلع آدم معناه هذا ليس نص في القرآن الكريم، وإنما جاء في الحديث النبوي على رواية، يعني إنه هذا يعني أكثر جودة رحمة وأيضا تكريم المرأة، لأنه آدم يكون خلق من إيش؟ من تراب، لكن المرأة خلقت من ماذا؟ من حي، خلقت من 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 عظم ومن لحم. فالإنسان اللي خلق من حي يعني هذا فيه تشريف له، وفي كل الخير يعني الكرامة الله سبحانه وتعالى جعلها لهم جميعا. كذلك مسألة يعني مساواة آدم وحواء بالنعيم، اسكن أنت وزوجك الجنة. السكن، السكن هنا اسكن. إذن البيت والسكن حق لمن؟ للمرأة وحق للرجل. الله قال اسكن. المعاش والمأكل والمشرب للمرأة والرجل، ولذلك قال وكلا منها رغدا حيث شئتما. التكليف بالأوامر والنواهي والشرعيات هو مشترك للمرأة والرجل على حد سواء، لأن الله خاطبهم. وكلا منها رغدا ولا تقربا، أمرهم ونهاهم. وأيضا التكريم للمرأة والرجل يكفي تكريمها من الله خاطبهم معا. وأيضا العقاب واحد للرجل وللمرأة، والدليل على ذلك ما هو؟
بطار جميعا.
أي قبله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الوعيد واحد، إذا كنتم صرتم ظالمين. فأكل منها. فالمقصود أنه كل الإنسان يقرأ القرآن ويحاول أنه يدرب نفسه، لأن الخيال هنا ممكن يتحول إلى عادة. يتدرب الإنسان على أنه كل ما بدأ يقرأ بدأت الصور هذه تتداعى إلى ذهنه بشكل معتدل. وإذا سبق إلى ذهنك أو خيالك أو وهمك صورة أو شيء ما تحبينه، لا تنشغلين بدفعه، لأنه ما عليك منه. انشغلي بالتسبيح باللسان، مقاومته سبحان الله بالحمد سبحان الله العظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر أبا بشر وأم بشر، أشكر حضوركم واهتمامكم، جزاكم الله خير، وتقبل الله منا ومنكم، وجمعنا الله وإياكم في جنات النعيم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، يعني الإنسان أن يكون عنده خلوة ويقبل على القرآن هذه نعمة، فأحيانا تكون الخلوة اختيارية، ولذلك النبي عليه السلام كان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد قبل النبوة. ثم بعد الإسلام شرع لنا ماذا؟
الاعتكاف.
الأيام الإنسان ينقطع عن كل شيء في الحياة حتى يجدد إيمانه وقلبه ويتخلص من يعني الارتباطات، قطع العلائق عن الخلائق كما يقولون. ولذلك كان بعض السلف يقول كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. هذه من أعظم الحكم، كن مع الحق بلا خلق، يعني إذا كنت مع الله انسى الناس تجاهلهم، وكن مع الخلق بلا نفس، إذا خالطت الناس يعني لا تجعل نفسك حظ، تحمل منهم واحترمهم وقدرهم وأعطي لهم حقوقهم، ولا تنتظر منهم أنهم دائما يردون لك الجميل مثلا أو شبه هذا. فأحيانا بعض الخلوات يعني قد يضعف الإنسان عن أنه يختار لنفسه ما هو الأفضل، فالله يسوقه سوق إلى ما هو أفضل حتى ولو كان خلاف إرادته، مثل المرض، مثل السجن. الإنسان ما يختار المرض، ولكن قد يكون المرض عافية. ولذلك من المعاني الجميلة يقول بعضهم أن الإنسان قد يدعو ربه يقول اللهم اشفني وعافني، فيستجيب الله دعاءه فيديم مرضه. ليش؟ لأنه أصلا لما كان يطلب العافية كان يريد السعادة ويريد النجاح، والله تعالى علم أن سعادته ونجاحه في المرض، فعامله لا بلفظه ولكن بمراده ومقصده. ممكن إنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى الرزق والغنى، اللهم أغنني، فيستجيب الله دعاءه، فإيش يسوي له؟ فيفقره.
لأن الله تعالى علم أنه أصلا كان يريد بالمال السعادة والراحة والرضا، وهذه لا تحصل له بالمال، فلو جاءه المال لشقي. فالله تعالى ما عمله بموجب اللفظ، وإنما عمله بموجب المعنى. ممكن أحيانا امرأة مثلا أو رجل يتمنى أن يتزوج فلانة أو العكس، فيستجيب الله دعاء بأن يحرمه من ذلك. ليش؟ لأن الله تعالى علم أنه لو حصل الزواج حصلت مشاكل وحصل شقاء وحصل قطيعة وحصل انكسار وحصل آلام نفسية وإلى آخره، فيستجيب الله الدعاء فيحرم الإنسان من الشيء الذي هو يريد ويعطيه المقصد والهدف اللي كان يطلب ويسعى إليه. مسألة القرآن، طبعا أفضل شيء أفضل الذكر القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وبحمده، وأفضل قراءة للقرآن إذا كانت في صلاة. وأفضل صلاة ما هي؟ لا، الصلاة المفروضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل الصلاة الصلاة المكتوبة. ولذلك كل إنسان يقرأ القرآن في الصلاة المكتوبة ويعتني بالقراءة ويستحضر، هذا شيء مهم وأساسي. وقبل ما يفكر الإنسان بتكثير النوافل عليه أن يفكر بتحسين الفرائض، ثم بعد ذلك قيام الليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الإسراء، قال: أقم الصلاة ليش؟ لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو زوال الشمس، يعني أنها تنتقل من وسط السماء إلى جهة الغروب، وهذا وقت إيش؟ صلاة الظهر والعصر. إلى غسق الليل، يعني ظلمة الليل، وهذا وقت إيش؟ المغرب والعشاء، هذه أربعة. ثم قال سبحانه: وقرآن، سماه قرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان محفوظا، لأن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، فسماها الله تعالى قرآنا.
أنا سؤالي باتجاه آخر غير الأذكار والأوراد، يلامس معاناة الشباب المسلم الآن والصبايا، يعني الشباب المسلم أو الصبايا الآن تعتبر أنها قد أصبحت فاقدة للشرعية الدينية أو للمرجعية الدينية، ما هي نصيحتك لهم؟ وبالتالي برأيك الدعاة والعلماء الآن تسير بالاتجاه الصحيح حتى تستعيد الشباب ثقتها بهؤلاء الدعاة والعلماء وأنهم يقومون بما يتناسب هذه المرحلة؟
أنت تقولين عن القضايا أو
القضايا؟
القضايا،
القضايا التي مرت، يعني أحداث الأمة، الثورات
العربية، أحداث سوريا، أحداث اليمن،
يعني كل الأحداث التي مضت، شعر الشاب المسلم والفتاة المسلمة أنها قد فقدت الشرعية الدينية أو المرجعية الدينية.
أي
شو بتنصحهم؟ وبرأيك يعني العلماء والدعاة والأئمة والخطباء وغيرهم يسيرون بالاتجاه الصحيح؟
هي المشكلة الأساسية
بهؤلاء العلماء والدعاة.
المشكلة الأساسية أنه الأمة مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ لاحظ لفظ الحثالة، بقية الشيء قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فقال: ما أصنع يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على أمر خاصتك وتدع أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهم مثل صبر، مثل قبض على الجمر، للصابر فيهن أجر 50. قال: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فاليوم الأمة هي يعني بقية أمة، ولا لا لا تجدين شيء في الأمة تقولين هذا الشيء ما شاء الله ما زال كما هو، ما تأثر ولا تغير، لا الحاكم ولا العالم ولا الرجل ولا المرأة ولا الداعية ولا العابد ولا الشباب أنفسهم ولا الكبار ولا الصغار، يعني لا المتلقي ولا المتعلم ولا المعلم ولا المرسل ولا المستقبل، كلهم المشكلة موجودة عند الجميع. ولذلك كل أحد يلوم الآخر، كل أحد يلوم الآخر، يعني قصة التلاوم كما قال النبي عليه السلام، واختلفوا فصاروا هكذا. ولذلك أنا دائما أشوف مثلا في تويتر يعني وفي الفيسبوك أتابع حال التعليقات، يعني شيء عجيب سبحان الله. كل واحد أنتم مسؤولين عن الأمة وعن تاريخ الأمة والدماء اللي راحت واللي ما راحت، وبعضهم يأتي يحاكمك في الآخرة، يحطك في موقف الحساب ويأخذ موقف إيش؟
المحاسب.
طيب ما ألقيت لله؟ أنت في النار، أنت في جهنم، يعني رفقا بنفسك. فالمشكلة ما تخص أحد من أحد، اليوم الأمة كلها تعاني ما تعاني، ومع ذلك سبحان الله الواحد إذا نظر في الجانب الآخر يجد الأمة فيها خير. يعني هنا في تركيا الإنسان اللي يريد أن يبحث عن يعني يتسلل ويبحث عن بؤر معينة لبقايا من الانحراف سيجدها، والذي يريد أن ينظر النظرة العامة يشوف المساجد والقلاع والمآذن والمنائر والمنابر وأصوات المؤذنين والحجاب والدعوة والجمعيات والمؤسسات وحاضر الإخوان القادمين من كل مكان، وشوف ألوان يعني خير. قبل 100 سنة أو 80 سنة أو 50 سنة أو 40 و20 سنة ما كان هذا يحدث ولا كان يمكن أن يحدث. فالله سبحانه وتعالى يعني الأمة ذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمتي هذه أمة مرحومة، أمة مرحومة. فوصيتي أنه يعني لا تستجيبوا ولا تسترسلوا، ولا يجب علينا نحن أن نستجيب دائما إلى قضية المثبط والميأس والمقنط والينظر للجانب السلبي. سنجد علماء يعني باعوا دينهم للسلطان وللحاكم، وبصموا على الظلم والعدوان والبغي والقتل والظلم، وهذا نشاهده في سوريا وفي مصر وفي أماكن عديدة. وفي مقابل ذلك ستجد أغلبية وكثرة من المخلصين والعاملين والمجاهدين والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين من الرجال ومن النساء، وهذا فضل من الله ونعمة.
شيخنا ممكن تعيد العبارة، تأخذ ما تعرف
وتدع ما تنكر،
تدع ما تنكر.
نعم، وتقبل على خاصتك وتدع أمر العامة. بارك الله فيكم.
طيب السؤال شيخنا،
أي
كم عدد الأيام؟
يعني مسألة القصر والجمع للمسافر، أولا عليكم أن تفرقوا بين القصر والجمع. الجمع هو رخصة، رخصة يعني مأذون فيه للحاجة مو فقط للسفر، ولذلك المريض يجمع والمرأة المستحاضة تجمع والإنسان المسافر بطبيعة الحال يجمع، وصاحب الشأن يعني لو فرضنا أن واحد مثلا عنده مخبز وما يستطيع طفي النار وكذا ولا عنده أحد يقوم عنه، فصلى الظهر والعصر معا أو صلى المغرب والعشاء معا لا بأس، أو شرطي في عمل أو مراقب في مطار ما يقدر يتحكم في الوقت، أو طالب في الجامعة ولا يتحكم في جدول المحاضرات أو الاختبارات مثلا، فاحتاج إلى أن يجمع الظهر مع العصر في وقت أحد إحداهما يعني، أو يجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. الأمر فيه واسع الجمع للحاجة وللرحمة. وفي حديث صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر في بعض الروايات. قال ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته رفع الحرج. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالجمع. لكن القصر لا، ليس كذلك. القصر سنة ليس رخصة، وإنما هو سنة. بعض العلماء يقول واجب قصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. ولكن القصر مرهون بحالة واحدة فقط وهي السفر، يعني المحتاج ما يقصر، لا بد يصلي 4 ركعات حتى لو كان مريض أو تعبان أو ظروفه صعبة، لا بد أن يصلي 4، ولكن صل قائما كما قال النبي عليه الصلاة في حديث عمران، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القصر يكون فقط للسفر، ولكن ما هو السفر؟ هذا فيه عشرات الأقوال الفقهية،
بعضهم يقول ثلاثة أيام، بعضهم يقول أربعة أيام، بعضهم يقول أسبوع، بعضهم يقول 18 يوم بن عباس، بعضهم يقول 20 يوم، بعضهم يقول يقصر ما دام مسافرا. وهذا قول جيد، يعني قد يزيد السفر عن 20 يوم، ولكن إنسان مسافر يعني جاي بشكل مؤقت وعنده شغل مثلا بيكمله، متى ما خلص الشغل هذا رجع، والقصة يعني محدودة، ليست طويلة، ما فيها انه والله مثلا راح يستاجر مثلا بيت سنوي ويشتري سيارة ويحط اولاده في المدرسة والى اخره، لا، الامور فيها نوع من التوقيت مؤقت، فهذا يعتبر مسافر حتى لو جلس اكثر من 20 يوم ما دامت هذه نيته وهذا قصده.
طيب كل شكر جزيل لشيخنا والداعي الفاضل الشيخ الدكتور سلمان عودة، ونشكره انه لبى الدعوه وجاءنا، ونامل من الله عز وجل ان تكون هذه اول دعوه واول اجابه لهذه الدعوه، وستكون ان شاء الله لا تكون فقط هي اول دعوه،
هي اول بس لا تكون الاخيره،
لا تكون الاخيره، نعم هي اول، ولكن ان شاء الله
انا اشكركم والله على الدعوه الكريمه،
اكرمكم الله، سعدنا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.